فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
إلى سنن أبي داود كتاب الجهاد، ما زلنا معه باب في التحريش بين البهائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علاء أبو كريب من سقاط الأزبات رحمه الله الجماعة، قال أخبرني يحيى بن آدم من سقاط الأزبات، نعم. قال عن قطبة ابن عبد العزيز، قطبة ابن عبد العزيز ثقة، وثقة أحمد قال ثقة، شيخ ثقة، وقال ابن عين ثقة، والترمذي أيضا قال ثقة عند أهل الحديث، والأجد قال كوفي ثقة، بزار قال صالح وليس بالحفظ. الأعمش من أساطير محدثين سليمان بن مهران عن أبي يحيى القتات بائع القط، بائع القط والرطبة من عاف الدواب لا الثمام، عن مجاهد من جبر بن عباس عن عباس رضي الله عن جميع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش أو التهيج، وهي الإغراء بين البهائم. هذه المسألة موجودة جدا في الهند وباكستان، هذه المناطق يأتون بديك وديك آخر ويتقامرون عليه، يدربوا ويبدأ التحريش بينهم حتى يعني ينظروا من الفائز. يفعلون ذلك أيضا في الشياه، يأتون بالشات التي لها قرون والشات التي ليست لها قرون، ويتحرشون بين البهائم، وهذا لا يجوز. فيها أمور: الأول ظلم يقع البهائم، الأمر الثاني فيها تعذيب لأحد البهائم، الأمر الثالث هو تضييع الوقت الإنسان الغالي الذي لابد أن يكون من أحرص الناس على الاستفادة من هذا الوقت. طيب، قال: باب في وسم الدواب، باب في وسم الدواب. روى المصنف عن أنس رضي الله عنه بسندي عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما، في مربد يسم غنما حسب قال في آذانها. يقول أنس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، وهذا التماس البركة، تحنيك أنه يمضغ التمر أخذ الريق ويجعله فيه صغيرا ريقه في ريقه، وهذا للتبرك، والتبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كانوا يفعلون ذلك تبركا، يسميه ويحنكه، وهذا كما قلت خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول هو على العموم دون الكلام بأنه التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان تبركا ما فعله الصحابة، لو كان تبركا ما فعله الصحابة، لأن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يداني النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول أن المسألة يعني تتعدى النبي وتكون لغيره، ما في أحد وجدناه فعل ذلك من الصحابة، عمر، أبو بكر، عثمان، علي العشرة، ما وجدنا أحد فعل ذلك، لكن هو قد أبدى كل جميل والخير، وقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في أذانها. وهذا الوسم أيضا أمر شديد جدا، وأن تعذيب البهائم الأصل فيها أنه لا يجوز، وأن الإنسان لابد أن يكون أرحم ما يكون حتى بالبهائم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهو أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بأخ له من أمه، وهو في مكان، ووجده في مكان يحبسون فيه الإبل، نعم، فقالوا: في مربد يسم غنما، يعني يجعل له علامة، يسمه بالحديد التي تسمى الميسم، ولكن الوسم كان في آذانها، الوسم كان في آذانها، يسم الشات، وفي أخرى وهو يسم الظهر الذي قدم عليه، يسم الظهر الذي قدم عليه، قال في آذانها. وهذا حجة الجمهور بجواز وسم البهائم خلافا للأحنف، خلاف الحنفية، فالجمهور قالوا بجواز الوسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر بذلك ولا يأمر بشيء محرم، لكن لابد أن يوضع في موضعه. وهنا الوسم في الأذان ليس فيه ضرب الوجه ولا وسم في الوجه، يعني بعدا عن هذه المعصية الكبيرة. ففي حجة الجمهور في جواز وسم البهائم خلافا للحنفية الذين تمسكوا بعموم النهي عن التعذيب لا عذب النار. وهو لما قال بأن وسم البهائم كان ثابتا ثم نسخ. أين الناسخ؟ أين الناسخ؟ لا شيء. فالصحيح أن نقول بأنه الوسم جائز للمصلحة، ليعلم هذه الزكاة وهذه للبيت، ليعلم للتفريق بين إبل الصدقة وغيرها. فالوسم جائز وفيه المصلحة، لكن أيضا الوسم له ضوابط، لا يكون في الوجه، لا يكون في أماكن يعني يضر بالبهيمة ضررا بالغا، لكن هو يسم من أجل أن تعرف، فيسم خلف الأذان. إذا قال في آذانها، قال في آذانها. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليها يعني مر على جابر بحمار قد وسم في وجهه، فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها؟ لتعلم أن هذه ضابط. قال أما علمتم، ما بلغكم أنني نهيت عن لعن أو لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا أيضا فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز وسم الوجه. فقال لا تضرب الوجه ولا تقبح. فهنا الوسم في الوجه ممنوع محرم، ولذلك وسمها النبي صلى الله عليه وسلم في أذنها. وأكد هنا أن من وسم بهيمة في وجهها فعليها رحمة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذه وإن فات منها لكنها شاقة جدا. لذلك نرى بأن الشرع ما ترك الشريد ولا وريد ولا شاهد ولا فاد ولا شاهد إلا أتى بها. شوف انظر، يقول قد قال الإنسان لعن، قال أما رغم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها على وجهها، كما قلنا الحمد لله. طيب لك الخيار أن تضريني وسأتيك قريبا، سامحينا يا رب يرضى عنك يا أستاذ إيمان، هذا فضل منك وأدب. إذن هنا في الوسم، الوسم في الوجه لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم في الوجه. الوسم في الأذان يجوز، الوسم من للضرورة، الوسم أصالة من أجل التفريق بين إبل الصدقة وبين غيرها. وهناك حتى من الكفر من يعظم الشعائر لله جل في علاه، يعظم ما يكون للبيت. لذلك كان الوسم يكون في الأذان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوسم في أي مكان دون الوجه. وفي التبرك بالتحنيك هذه عن النبي خاصة. الفوائد المستنبطة: التبرك كما قلنا التحنيك إن كان من جهة التبرك فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من جهة الطب فهو جائز. ابن القيم قال في هذا الباب في مسألة التحنيك يعني أنها ممكن تكون من ناحية الطب، لأنه الصغير يحتاج إلى شيء حلو يدخل في معدته أول ما يدخل، فكل هذا من جهة الطب. إذن لا تخصيص للنبي، الجميع يدخلون في ذلك. الفائدة الثانية: وجوب احترام الوجه، لا سيما أن النبي قال خلق الله آدم على صورته. الضمير عائد على أبعد مذكور مش على أقرب، هو النبي الله جل في علاه. وقد قال في الحديث صريحا خلق الله آدم على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن. فيها العذر بالجهل، لأن هذا الحديث لو دققت النظر ستجد فيها العذر بالجهل، لأن النبي قال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة، إذن يعذر من لم يبلغ، يعذر من لم يبلغ. فيها أيضا العذر بالجهل.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى